أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. كان الكلام في عطف البيان، وعرفنا أنه يشترك مع النعت في إيضاح المتبوع، وقلنا بما أنه يوضح المتبوع كما أن النعت يوضح المتبوع، فلا بد من أن يكون موافقا لمتبوعه في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تماما كما هو الحال في النعت. إلا أنه يسأل المصنف هنا السؤال التالي: أننا عرفنا في البحث السابق أنه لا بد من أن يكون عطف البيان مطابقا لمتبوعه، ما معنى أن يكون مطابقا لمتبوعه؟ يمكن أن نستفيد من ذلك أمران. الأمر الأول أنه إن كان المتبوع معرفة فيجب أن يكون عطف البيان معرفة. ما معنى المطابقة؟ أنه إذا كان الأول معرفة فالثاني لابد أن يكون معرفة، وإذا كان المتبوع نكرة فيجب في عطف البيان أن يكون نكرة. إذن هو عندما قال لنا تجب المطابقة والموافقة بين عطف البيان وبين المتبوع، هذا ما نفهمه، أنه نفهم جملتين: الجملة الأولى إن كان المتبوع معرفة وجب في عطف البيان أن يكون معرفة، وإن كان المتبوع نكرة وجب في عطف البيان أن يكون نكرة. إذن هاتان الجملتان من أين نفهمهما؟ مما ذكرته سابقا من المطابقة والموافقة. الآن يأتي لينبهنا أن الجملة الأولى صحيحة، أما الجملة الثانية يعني إذا كان الأول نكرة فالثاني لابد أن يكون نكرة، هذه الجملة الثانية وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست متحققة في الخارج عند جمع من النحات. إذن لا خلاف بينهم في صحة الجملتين معا، لأن هذا هو معنى المطابقة. غاية الأمر أن هناك مجموعة من النحات خالفوا في الجملة الثانية، هل يمكن وقوعها في الخارج أو لا يمكن وقوعها في الخارج؟ هل يمكن أن يكون أو أن نجد في استعمالات العرب عطف بيان نكرة وصاحبه نكرة أو لا يمكن أن نجد ذلك؟ يقول لا يمكنك أن تجد ذلك. إذن مجموعة من النحات ماذا يدعون؟ أن عطف البيان ومتبوعه عليكم السلام ورحمة الله لم يردا في كلام العرب نكرتين، لم يردا في كلام العرب نكرتين، وإنما الوارد من عطف البيان أن يكون هو معرفة ومتبوعه معرفة. خب، فإذا بعبارة ثانية الآن لدينا ثلاث جمل. الجملة الأولى عليكم السلام أو أربع جمل. الجملة الأولى تقول هكذا: إذا كان المتبوع معرفة فعطف البيان نكرة. هذه الجملة هل هي صحيحة أو لا؟ ليست صحيحة. من أين عرفنا أنها ليست صحيحة؟ لأنه اشترط المطابقة وهنا لا مطابقة. الجملة الثانية: إذا كان عطف البيان نكرة فمتبوعه يكون معرفة. هذه الجملة هل هي صحيحة أو لا؟ نقول هذه الجملة أيضا ليست بصحيحة، والدليل على عدم صحتها أنكم اشترطتم المطابقة وفي هذه الجملة لا يوجد مطابقة. بقي جملتان: الجملة الأولى إذا كان المتبوع معرفة وجب في عطف البيان أن يكون معرفة، هذه الجملة صحيحة أو لا؟ نقول صحيحة لأنكم اشترطتم المطابقة والمطابقة حاصلة هنا. هل هي واقعة في الخارج؟ إذن بعد أن عرفنا أنها ممكنة أو صحيحة، هل هي واقعة في الخارج؟ نقول نعم واقعة في الخارج كثيرة في استعمالات العرب. الآن نأتي إلى الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة ماذا تقول؟ إذا كان المتبوع نكرة وجب في عطف البيان أن يكون نكرة. هل هذه الجملة بد أن نسأل سؤالين؟ هل هي صحيحة ممكنة؟ السؤال الثاني، هل هي واقعة في الخارج؟ هل نجدها في كلمات العرب أو لا نجدها؟ أما السؤال الأول، هل هي صحيحة أو لا؟ نقول الظاهر أنها صحيحة. أنتم اشترطتم المطابقة، هذا شرطكم الوحيد، وهنا يوجد مطابقة. رأيت الأمر، هذا نكرة وذاك نكرة، مطابقة بينهما في التنكير. الآن نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل هي واقعة أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين النحاة، فذهب جملة من النحاة إلى أن هذه الجملة ليست متحققة في الخارج، ليست واقعة في الخارج، يعني أن العرب لم يستعملوا عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة، بل إنما استعملوهما معرفتين. فإذا أي جملة هي الواقعة في الخارج؟ فقط الجملة الثالثة دون سواها. لماذا؟ وبيقول لدي دليل أنه لا يجوز أن تكون أن يكون عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة. ما هو دليلك؟ يقول دليلي هكذا، عليكم السلام ورحمة الله، دليلي أن عطف البيان، ما هو الغرض منه؟ الغرض من عطف البيان هو الإيضاح، والنكرة مبهمة، والمبهم كيف يعطيك إيضاحا؟ واضح الدليل؟ طب الغرض من عطف البيان ما هو؟ الإيضاح. والنكرة مبهمة، والمبهم ما معنى مبهم؟ لا وضوح فيه، وما لا وضوح فيه كيف يكون موضحا لغيره؟ فاقد الشيء لا يوضح. إذن واضح الآن محل النزاعين على وجه التحديد؟ لا في صحة هذه الجملة، بل في وقوعها، هنا وقع الخلاف، إلا فمسلم عندهم أن هذه الجملة صحيحة ممكنة لأنها تحقق الشرط وهو المطابقة. فالمصنف يتبنى أنه يجوز أن يكون نكرتين، لأن الدليل الذي أتيتم به غير تام. دليلكم ماذا كان؟ أن فاقد الشيء لا يعطي. نقول الآن مفهوم الوضوح، هل هو مفهوم متواطئ أم مشكك؟ قرأنا المتواطئ والمشكك، هل هو متواطئ أو مشكك؟ مشكك. يوجد شيء واضح بنسبة 10%، شيء أوضح بنسبة 20%، شيء أوضح، وهكذا. فالآن الإيضاح يحصل بالمعرفة، هذا مسلم، لكن لماذا لا يحصل الإيضاح بالنكرة؟ ألا يجوز أن يكون المتبوع أقل وضوحا من التابع فيكون التابع موضحا لهم؟ وحتى يكون شيء موضحا لشيء يكفي أن يكون أزيد منه وضوحا، هيحتاج أن يكون واضح إلى الدرجة. مثلا الآن نفترض هكذا، أننا الآن في الليل، نفترض أننا الآن في الليل، في عتمة الليل، في ظلمة الليل، نريد أن نرفع هذه الظلمة، هل يتوقف رفعنا لهذه الظلمة أن نأتي بضوء كبير كضوء الشمس مثلا، أو يمكن أن نرفعه بشمعة؟ يمكن أن نرفعه بشمعة. نعم نور الشمعة أقل من نور الشمس، لكن يمكن بالنتيجة، إذا أنا أنرت شمعة هنا، أشعلت شمعة، أستطيع أن أرى، وأستطيع أن أبصر، وأستطيع أن أقرأ، وهكذا الحال هنا. فلنفترض أن المتبوع نكرة مبهمة إلى أشد درجات الإبهام، لكن التابع أوضح منه، فيمكن أن يكون موضحا له أو لا؟ يمكن أن يكون موضحا لو فالدليل الذي أتيتم به غير صالح لأن يكون دليلا، والسماع معنا. كيف؟ نعم لازم هذا التعليل الذي نذكره، أنه إذا كان كل من عطف البيان والمتبوع في درجة واحدة من عدم الوضوح فلا يصح أن نعتبره عطف بيان، فحينئذ نلتزم بالتفصيل. نقول إن كان التابع أكثر وضوحا جاز أن يكون عطف بيان، إن كان التابع أقل وضوحا لم يجد أن يكون عطف بيانا. فهذا يكون هو الرأي المبني على التحقيق وعلى الدليل. واضح الآن؟
هناك ماذا من المثال؟
ما هو؟
أنا في المثال ابن عبد قال أقول مدبوع، يقول منعه صحيح، قال
نعم. نعم هنا تقول مثلا، تقول المتبوع، لا تقول، لا ليس له اسم خاص بحسب الله، أو أن يقال المعطوف عليه مثلا بعطف البيان، لكن ظهر أنه ليس له اسم خاص مثل النعت.
لماذا يعني منع أن يكون النعت نكرة والملعوت يكون نكرة، عفوا معرفة، لماذا؟
ماذا منع؟
عفوا الفكرة التوكيد
الآن ماذا تريد شيخ خاصم؟ على كل حال إذا عاد السؤال إلى ذهنك أسأل الآن ما معنى كلمة جيري؟
نعم
جيري
نعم سمعت بهذه الكلمة أولا؟
أنا درستها
أي؟
حروف إجابة
موجودة هنا؟ أن أحدا لم يسأل في الدرس الماضي فأنا تركتها خب على كل حال جيري بمعنى نعم وقيل بمعنى حقا وناقش فيه في المغني نعم يعني النتيجة ليست كل الكلمات القديمة تستعمل الآن خب نعم يعني الآن شو دليلنا ماذا كان الآن هل يمكن أن ترى في الظلمة مثلا تأتي بشيء مظلم نفترض هكذا أن هذا الكتاب لا يضيء هل إذا أتيت به إلى الغرفة ترتفع العتمة تزول الظلمة لا فإذا كان مساويا له في درجة الوضوح فلا يمكن أن يكون موضحا له وإذا كان أكثر منه وضوحا نعم يجوز طبعا إذا كان أقل منه وضوحا من باب أولى أنه لا يجوز لا يكون من باب عطف البيان يقول ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين الامتناع هنا ليس بمعنى عدم الصحة لأن المطابقة حاصلة بل بمعنى عدم الوقوع أنه لم يقع وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة كيف؟ قيل ما التفت إليه قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة قيل هنا زيتون لماذا قيل؟ لأنه يوجد رأيان على الأقل في المسألة واحد يمنع أن يكون عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة وواحد يجيز فالذي يحمل هذه الآية على ذلك هو المجيز وليس الجميع فإذا لذلك قال قيل توقد من شجرة مباركة زيتونة فمباركة متبوع وزيتونة عطف بيان بحسب هذا المدعى الذي وافق عليه المصنف وكلاهما نكرة كما نرى وكما نلاحظ وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد أيضا وقيل منه قوله تعالى ويسقى من ماء صديدا فصديد عطف بيان وماء متبوع وكلاهما نكرة
على مبنى النحويين أكثر النحويين ماذا يكون هذا زيتونة
على مذهب أكثر النحويين خب لا يكون نعم يجوز أن يكون نعم نعم صديد هو الماء المختلط بالقيح بالدم هذا الشراب الذي يشربونه هو ماء ممزوج بالدم كيف تكون طعمته طيبة كيف يكون لذيذا
هذا اللي هذا بيان يعني أسهو بيان
كيف
أسهو بيان لماء لأنه
أو نعم ماء صفته أنه على كل حال الآن هناك قاعدة مسلمة بين النحاة هذه القاعدة ماذا تقول تقول هكذا كل مورد صلح فيه أن نعتبر الاسم عطف بيان فقد صلح فيه أيضا أن نعتبره بدلا كل مورد يمكن لنا أن نحكم على الاسم بأنه عطف بيان يمكن فيه أن نحكم عليه بأنه بدل
نحن هذه الصورة هذا يكون عندنا نقول نعم فالاسم أول إلى الصفة لأن لا يمكن للصفة أن يمكن
لا يمكن الصفة ماذا؟
يعني إذا نقول هذا نعم باسم صحيح؟ نعم يعني فرصة للنعم أن يكون مع الصفة أو مؤول للصفة فماذا المؤول؟
زيتونة؟
نعم
تريد أنها جامدة.
شجرة
وصفها أنها شجرة زيتون. الآن يعني كون الشجرة شجرة زيتون، الزيتون ليس ذات الشجرة. يعني شوف، لدينا زيتون اسم لثمرة هذه الشجرة، ولدينا صفة لهذه الشجرة، لدينا شجرة. هذه الشجرة ما هي صفتها؟ هل هي شجرة لوز أو شجرة زيتون أو شجرة مثلا تفاح؟ ما هي شجرة؟ ماذا يقول؟ زيتونة. فتكون من باب النحو، يعني مشعرة بوصف للذات لا بنفس الذات، وإن كانت جامدة فهي في تأويل المشتق. يعني شجرة مقول فيها زيتونة مثلا، كما قدر ذلك هو سابقا، فلأنها مشعرة بالوصفية هنا. وإلا إذا لم تكن مشعرة بالوصفية فلا تكون عطف بيان أصلا، لا يصح أن تكون عطف بيان، فلابد أن تكون مشعرة بالوصفية. إذن واضح القاعدة أنه كل مورد حكمنا فيه بصحة عطف البيان نحكم فيه أيضا بصحة البدلية باستثناء حالتين. إذن واضح هذه القاعدة العامة، استثني منها موردان. الآن نريد أن نبحث عن هذين الموردين. الآن كيف أنه كل مورد صح في أن نعتبر الاسم عطف بيان يصح أن نعتبره بدلا؟ نقول لأن الفرق بينهما في القصد، فرق بين عطف البيان وبين البدل في القصد. ما معنى في القصد؟ أنه إذا كان هذا ذكرناه في كلمة مستقلا في تعريف عطف البيان إذا تذكرون، أنه إذا كان المتكلم قاصدا للاستقلال بهذا الوصف سيكون بدلا، إذا لم يكن قاصدا فلا يكون بدلا بل يكون عطف بيان. فحينئذ نقول إذا وردنا كلام عن العرب نحن لا نعرف أنه قصد الاستقلال أو لم يقصد الاستقلال، فنقول إذا كان قاصدا للاستقلال فهو بدل، وإذا لم يكن قاصدا للاستقلال فهو عطف بيانين. نعم، في موردين فقط استثنيا من هذه القاعدة. هناك موردان استثنيا من هذه القاعدة لا نفرق فيهما بين القصد وعدم القصد. ما هما هذان الموردان؟ المورد الأول مورد باب النداء. إذن لدينا نداء، والتابع مفرد معرفة معرض. التابع ما هو؟ تابع المنادى مفرد معرفة معرض. بعبارة ثانية، حتى ينطلق هذا المورد لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لدينا نداء. الشرط الثاني أن يكون المتبوع منادا، المتبوع هو المنادى. الشرط الثالث أن يكون التابع مفردا معرفة نكرة، أن يكون لهذا المنادى تابع وهذا التابع مفرد معرفة معرض. فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب أن نعتبر التابع عطف بيان ولا يجوز أن نعتبره بدلا. مثلا يا غلام يعمر، يا غلام يعمر، فيوجد لدينا نداء، فالشرط الأول متحقق. الشرط الثاني أن يكون المتبوع متبوع ماذا؟
منادى،
وهنا المتبوع هو غلام وهو منادى. الشرط الثالث أن يكون لهذا المنادى تابع، وهو لديه تابع هنا وهو يعمر، فإن يعمر اسم ذلك الغلام، يعمر اسم لذلك الغلام، ليست مثل يا غلام زيد أنه يوجد شخصان، شخص هو زيد وشخص هو الغلام. لا، هنا لدينا شخص واحد، شخص اسمه يعمر وهو الغلام، فيكون لدينا تابع ومتبوع ولا يكون لدينا شخصان. فإذا غلام منادى متبوع، ويعمر هو التابع. وهذا يعمر ما هو حكمه؟ هل هو شبيه بالمضاف مضاف أو أنه مفرد؟ مفرد، هو مفرد، يعمر ليست مضافة إلى شيء، صحيح؟ وهو معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنه اسم علم. وهو معرب أو مبني؟ هل هو مثل سيبويه أو أنه مثلا مثل زيد؟ هو معرب. وليس مبنيا. نعم معرب لكن ممنوع من الصرف. طب لكن الممنوع من الصرف كما قرأنا في أول الألفية من جملة المعربات أو من جملة غير المعربات؟ المعربات، لأنه يسمى متمكنا غير أمكن. طب لكنه متمكن يعني معرب. ففي هذه الحالة نقول لا يجوز في يعمر إلا أن تكون بدلا، إلا أن تكون عطف بيان. فتقول هكذا: يا غلام يعمر. تقول يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الأعراب، غلام منادى مبني على الضم، منادى مبني على ما يرفع به، يعني المنادى المفرد كما يأتي ومر معكم في القصر يبنى على ما يرفع به، ويرفع هو بالضم فيبنى على الضم. ويعمر تقول يعمر تقول اسم، او تقول عطف بيان، عطف بيان منصوب، عطف بيان منصوب. كيف جاز ان ننصبه؟ نقول رعاية لمحل غلام، غلام فهو مبني وليس مرفوعا، لكن لو لم يكن مبنيا ماذا كان حقه؟ حقه ان ينصب، لان المنادى مفعول به في الاصل. واضح الان؟ مثلا هذا سيأتي في احكام تابع المنادى. مثلا تقول يا غلام مثلا عليا، يعني تقول غلام منادى مبني في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ لأنه منادى. المنادى لماذا ينصب؟ لأنه يوجد فعل محذوف تقديره أدعوك أو أناديك، فيكون المنادى مفعولا به. لكن بما أنه مبني فنقول مبني في محل نصب. فيجوز في التابع الذي بعده أن نتبعه رعاية لمحله لا رعاية للفظه. فهنا هكذا يعمر تقول عطف بيان منصوب. لماذا؟ لماذا هو منصوب؟ نقول عطفا على محل المنادى، ومحل المنادى هنا هو النصب. لماذا لا يجوز أن يكون بدلا في هذه الحالة؟ يقول لأن البدل على نية تكرار العامل. إذا أردت أن تعتبره بدلا فعليك أن ترى هل يصح أن نكرر العامل ويبقى حكمه كما هو عليه أو لا يصح، هل يصح ذلك أو لا يصح. العامل في المنادى ما هو؟ يا. العامل في المنادى ما هو؟ يا. فالآن نريد أن نجرب، إذا كررنا العامل هل تصبح الجملة خاطئة أو تبقى صحيحة؟ تعال نجرب. لو قلنا يا غلام يا يعمر، هل هذه الجملة صحيحة أو خاطئة؟ لماذا خاطئة؟ صحيحة خاطئة لكن صحيحة، أو أنها صحيحة؟ لماذا صحيحة؟
لأن النص يعني
غلام
هو يعمر،
نفس غلام هو يعمر والعامل واحد، فيصح المعنى من ناحية المعنى صحيح. نعم من ناحية الإعراب ماذا؟ مفروض أن تقول يا يعمر صحيح؟ طب لكنك قلت يا يعمر. فإذا البدل في نية تكرار العامل، ونحن لو كررنا العامل لكانت الجملة خاطئة، لكانت الجملة غير صحيحة. فإذا إذا كانت الجملة غير صحيحة فهذا يعني أنه لا يجوز لنا أن ننوي تكرار العامل، وإذا لم يجوز لنا أن ننوي تكرار العامل فلا يجوز أن نعتبره بدلا. واضح الآن؟ نعيد. يا غلام يعمر، طبعا هذه الألف التي تجدونها بعد يعمر هذه ألف الإطلاق وليست شيئا آخر. يا غلام يعمر، يقول يعمر لا يجوز أن تكون بدلا. لماذا لا يجوز أن تكون بدلا؟ لأن ما هي العلامة حتى نعرف أنه يصح أن تكون بدلا أو لا يصح؟ يقول العلامة لذلك أنك هل تستطيع أن تنوي العامل هنا مرة ثانية أو لا. فإذا صح لك أن تنوي العامل فإذا نية تكرار العامل ممكنة، وهذا هو شرط البدلية. لكن إذا لم يصح ذلك وانتفى شرط البدلية، والمشروط عدم عند عدم شرطه. تعال نرى يا غلام يا عمرة. يقول لو أننا أردنا أن ننوي وجود يا ثانية، ما معنى تكرير العامل؟ أن نأتي بالعامل مرة ثانية. العامل هنا ما هو؟ حرف النداء يا. يا غلام نريد أن نكرره، فنقول يا غلام يا، فقد كررنا العامل. ألم نرى ماذا ينبغي على الجملة أن تصبح؟ ينبغي على الجملة أن تتحول لتصير يا غلام يا يعمر، لأن يعمر حينئذ منادى مفرد معرفة، والمنادى المفرد المعرفة ما هو حكمه؟ يبنى على ما يرفع به ولا يكون منصوبا. فإذا لو نوينا عاملا وهو يا ثانية لوجب أن نبني يعمر حينئذ على الضام، ولم يجز لنا أن نجعلها معربة منصوبة. وفي هذه الحالة ماذا يدل ذلك؟ أن تكرار العامل غير صحيح، فلا يمكن أن ننويه، فلا يمكن أن يكون المتكلم قاصدا للبدلية، وبالتالي فلا يمكن أن نعتبره بدلا. نعم. هذه نكرة لكنها نكرة مقصودة. سؤال جيد. نكرة مقصودة. والنكرة المقصودة ما معنى نكرة مقصودة؟ يعني هي بالأصل لفظها لفظ نكرة، لكنك قصدت منها شخصا معينا. نعم فهي
في عمرة ليس بمعرفة.
لماذا؟ اسم علم، مثل الآن لعنه الله مثل يزيد، يعني وإن كان شكله شكل مضارع لكنه اسم علم، وهكذا الحال في يعمر.
يعني إذا شيخنا إذا قلنا يا غلام يا عمرو مثلا، فهنا يصح البدل.
نعم، إذا قلنا يا غلام، لا أصلا لا يصح أن تقول يا غلام يا عمرو. لماذا؟ لأنه هذا النتيجة هذا تابع، ولابد أن تراعي فيه محل المتبوع، ومحل المتبوع هو النصر، فلا تستطيع أن تقول يا غلام يا عمرو، أنك لا تستطيع هنا أن تراعي اللفظ. هذا سيأتي تفصيله في بحث أحكام تابع المنادى. فلا يصح أن تقول يا غلام يا عمرو. لماذا؟ لأن غلام محلها النصب، فإذا أردت أن تعطف عليها فلتعطف منصوبا، يعني ولا تعطف حتى لو أردت البدلية. نعم إذا أردت، لكن حينئذ تقول يا غلام يا عمرو، لا تقول أن يعمر بدل، بل تقول هي على تقدير ياء محذوفة، على تقدير ياء محذوفة، فلا يكون من باب التوابع أصلا حينئذ. تفت البدل وإن كان على نية تكرار العامل، لكنه يبقى بدلا. نحن لا نكرر العامل حقيقة، ولا نقول يوجد عامل محذوف. لذلك ماذا نقول؟ نقول على نية تكرير العامل كأنه هناك عامل، لأن العامل موجود غاية الأمر مقدر. لو كان العامل موجودا فنخرج عن باب التوابع أصلا، فقد عرفنا أن البدل من التوابع. ما هو شرط التوابع؟ أنه هذا العامل في المتبوع هو نفسه العامل في التابع، وهذا يجري فيه حتى في البدل. غاية الأمر البدل هناك شرط إضافي فيه، أنه حتى تعرف هل يصح لك البدلية أو لا، فنوي تكرار العامل، فإن صحت الجملة فهو بدل وإلا فلا.
إذا
مش
يعني قوله كلما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، يعني هل العكس مثلا إذا جائز؟
نعم، إلا في موردين، إلا في موردين، لكن هذان الموردان ليسان الموارد البدل. لذلك هو يعني الآن إذا كان إشكالك هكذا، أنه لماذا لم يقل كل ما كان بدل فهو عطف بيان؟ نقول لأنه مثلا إذا موارد عطف البيان 100 فموارد البدل أقل 98، لأنها يخرج منها هذان الموردان. فلذلك الذي هو مستثنى من الآخر هو البدل، مستثنى من عطف البيان، لا عطف البيان مستثنى من البدل.
يعني بدل أعم من
لا ليس أعم، لا نتكلم عن عموم وخصوص هنا، لكن الآن هذا المفهوم له 100 مصداق، المفهوم الآخر الذي هو مفهوم البدل كم مصداقا له؟ يقول له 98 مصداقا، ولا يمكن أن يكون له 100 مصداق مشتركة.
يعني
هي أمر ليس بفعل. لا ليس بفعل، نحن قلنا عطف بيان. أنا تعمدت أن أقول عطف بيان حتى يسأل أحد أو حتى ينتبه أحد إلى أن هذه يعمر ليست فعل مضارع، لأن العطف من التوابع والتوابع من جملة الأسماء. نعم اسم مثل الآن مثلا، ولا يوجد لدينا غير هذا الاسم، مثل يزيد مثلا. الآن هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني ما هو؟ المورد الثاني شروطه هكذا: أن يكون المتبوع مضافا إليه، المتبوع مضاف إليه، وهذا المضاف إليه يوجد دخلت عليه ألف. إذا الشرط الأول نعم أن يكون المتبوع مضافا إليه، الشرط الثاني أن يكون هذا المضاف إليه مقرونا بأل التعريف. والشرط الثالث أن يكون تقدم على هذا المتبوع صفة، وهذه الصفة نعم وهذه الصفة مقرونة بأل. والشرط الرابع أن يكون للمضاف إليه تابعا غير مقرون بأل. بعبارة ثانية لدينا أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون لدينا صفة مقرونة بأل، الشرط الثاني أن تكون هذه الصفة المقرونة بأل قد أضيفت إلى المتبوع، فالمتبوع ماذا؟ مضاف إليه. الشرط الثالث أن يكون هذا المضاف إليه مقرونا بأل. الشرط الرابع أن يكون لهذا المضاف إليه تابع. نأتي بشرط خامس، الشرط الخامس أن يكون التابع فاقدا لأل. واضح الشروط؟ إذن كم اسم لدينا؟ لدينا ثلاثة أسماء: صفة وهي مضاف، ومضاف إليه وهو المتبوع، والتابع وهو عطف البيان. الصفة لابد أن يكون فيها آل، والمضاف إليه لابد أن يكون فيه آل، لكن الاسم الثالث التابع لابد أن يكون مجردا من آل. فإذا صح ذلك، إذا اجتمعت هذه الشروط، نقول في هذا المورد لا يمكننا أن نعتبر الاسم الثالث بدلا، بل لابد أن نعتبره عطف بيان. مثال مثاله: أنا الضارب الرجل زيد. فالضارب صفة، وهذه الصفة فيها الضارب، وهي مضافة إلى أي شيء؟ إلى الرجل، والرجل هو المتبوع. وهل فيه آل أو ليس فيه آل؟ فيه آل. وله تابع وهو زيد، وزيد هل يوجد فيه آل أو لا يوجد فيه آل؟ لا يوجد فيه آل. فإذا اجتمعت هذه الشروط فهنا نقول زيدا عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا لا يجوز أن تكون بدلا؟ أيضا لما ذكرناه قبل قليل، لأن البدل على نية تكرار العامل. البدل تعال الآن نمثل، البدل على نية تكرار العامل. أنا الضارب الرجل زيدا. الآن هذه زيد قلنا يجب أن تكون عطف بيان، ولا يجب أن تكون بدلا. لماذا؟ نقول لأنها لو كانت بدلا لصح. ماذا؟ ما هو الشيء الذي يصح؟ أن ننوي تكرار العامل. لو كانت بدلا هذا قياس استثناء، لو كانت بدلا لصح أن ننوي تكرار العمل، ولكن تكرار العامل لا يصح، فإذا النتيجة ما هي؟ فهو ليس بدلاً. الآن هذه واضحة، المقدمة الأولى الصغرى، لأنها لو كانت بدلاً صح أن ننوي تكرار العامل، لأن هذا الشرط البدلية كما اتضح وكما سيأتي في بحث البدل. فإذا هذه الكبرى الآن صحيحة، الصغرى أو عفوا هذه، نعم هذه الكبرى وهذه الصغرى، ولكن تكرار العامل هنا، طبعا هنا المقصود يعني في هذا المثال لا يصح، هذه تحتاج إلى إثبات. لماذا لا يصح تكرار العامل؟ نقول ما هو العامل الذي نتحدث أنه نكرره أو لا نكرره؟ هو العامل في التابع والعامل في المتبوع. أين التابع؟ هذا التابع وهذا المتبوع. ما هو العامل في المتبوع في الرجل؟ الضارب. فإذا الضارب هو العامل، فحتى يصح أن يكون بدلا لابد أن نرى هل يصح أن ننوي تكرار العامل أو لا. تعال نجرب، أنا الضارب الرجلي، الضارب زيدا. من ناحية المعنى، المعنى واحد، لكن من الناحية الإعرابية هناك مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقول العامل هنا هو الضارب، والضارب وصفا، والوصف لا يضاف، والوصف إذا كان مقرونا بأل لا يضاف إلا إلى أحد شيئين، إما إلى ما فيه أل أو إلى مضاف لما فيه أل. وزيت ليس فيها أل وليست مضافة إلى ما فيها أل، فلو كررنا العامل لفسد الإعراب. فإذا لا يصح تكرار العامل هنا، وإذا لا يصح نقيض، استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. هذا قياس استثنائي في المنطق. واضح الآن؟ واضح شيخ هادي أو يختلف؟ ليس واضح. فشوف الآن، هل تستطيع أن تقول أنا الضارب الرجل الضارب زيدا؟ يقول الضارب الرجل ما فيها مشكلة، لكن الضارب زيد فيها مشكلة. لماذا؟ لأنه تقدم في بحث الإضافة أنه إذا كانت الإضافة معنوية، طبعا إضافة الصفة إلى معمولها إضافة معنوية أو لفظية، عفوا إذا كانت لفظية صحيح؟ هل هي إضافة معنوية أو لفظية؟ إضافة لفظية، لأنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. فإذا إذا كانت الإضافة لفظية، يعني لدينا صفة، صفة هنا، وهذه الصفة مقرونة بأل، فهل يجوز إضافتها مطلقا؟ يقول لا، يجوز إضافتها فقط إلى أمرين. الأمر الأول مضاف إليه مقرون بأل. الآن زيد هل هو من هذا القسم؟ زيد هل يصدق عليه أنه مضاف إليه، مضاف إليه مقرون بأل؟
إذا
لماذا
زيد
التابع مجرور؟ هو تابع، مفروض أنه تابع، والتابع يتبع المتبوع في الإعراب. هذا الرجل مضاف إليه مجرور، فهذا تابع له. الآن دعك ما هو هذا التابع، لكن ليس تابعا له، وكل تابع يتبع متبوعه في الإعراب، لذلك هو مجرور. الآن نقول حتى تكون بدل، فهل يصح أن تكرر العامل؟ يعني أن تأتي بضارب مرة أخرى هنا قبل زيد؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن الضارب صفة، وهذه الصفة مقرونة بأل، وقد تقدم في بحث الإضافة أن الصفة المقرونة بأل لا يجوز إضافتها إلا إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل. زيد هل يصدق عليه أنه مضاف إليه مقرون بأل؟ هل هو مقرون بأل؟ لا. مثل أنا الضارب الرجلي، هكذا أنا الضارب الرجلي، فتقول الرجل مضاف إليه والصفة ضارب مضاف. لماذا صحت الإضافة هنا؟ لأن المضاف إليه مقرونة بأل. أما زيد فليست هكذا، إذ لا يوجد فيها أل، ليس لدينا أل هنا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون مضافا إليه عندما تكون لدينا صفة مقرونة بها هو مضاف إلى مقرون بأل، مثل ماذا؟ مثل أنا الضارب غلام الرجل، أنا الضارب غلام الرجل، فهنا غلام، طب هذه صفة مقرونة بأل ويوجد إضافة لأننا نقول هكذا أنا الضارب غلام الرجل، طب هذه غلام، هل لماذا صح أن تكون مضافا مضافا إليه مع أنه لا يوجد فيها؟ مثل زيد، نقول لأنها أضيفت إلى اسم آخر وهذا الاسم الآخر فيه وزيد، هنا هل تجد شيئا بعد زيد مقرون بأل؟ لا. فإذا لو أننا كررنا الضارب لما صح أن تكون زيد مضافا إليه، ففسد الإعراب، ومع فساد الإعراب فلا يمكن أن نكرر العامل، فلا يمكن أن ننوي تكرار العامل، فلا يمكن أن نحصل على بدلين، فيتعين في زيد أن تكون عطف بيان، فهذا مورد آخر يصح فيه أن نقول افترق عطف البيان عن البدل. باسم آخر، هو لماذا لا يجوز أن تأتي باسم آخر؟ من المفروض أن الإضافة لفظية والعامل هو الضارب، فلا تستطيع أن تأتي إلا بالضارب. وهذا البحث يحتاج، وكل المباحث تحتاج إلى كتابة وتحتاج إلى مباحثة. على كل حال يقول كل ما جاز أن يكون عطف بيانا جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زين، طبعا هذا البحث حتما يأتي منه في الامتحان. نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، فزيد تستطيع أن تقول هذه عطف بيان وتستطيع أن تقول هذه بدل. واستثنى المصنف من ذلك، طبعا استثنى المصنف من ذلك مسألتين، المصنف ذكر مسألتين وإلا هناك على ما ذكروا يوجد موارد أخرى، لكن نكتفي بهاتين المسألتين. يتعين فيهما كون التابع عطف بيان، ولا يجوز أن يكون التابع فيهما بدلا. المسألة الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربة، والمتبوع منادى، نحن ذكرنا الشروط عددناها، نحو يا غلام يعمر، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا؟ لأن هناك خصوصية في البدل، أن البدل لا يصح إلا على نية تكرار العامل، لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب، ولو كررت العامل لدخلت يا على يعمر فصار يعمر منادى وهو معرفة فيبنى على الضم حينئذ ولا يكون منصوبا، فكان يجب بناء يعمر على الضم. لماذا؟ لأنه فرضنا لو لفظ بيا معه لكان كذلك، لكان مبنيا، كان منادى. واضح الآن؟ العبارة مغلقة شوي لكن صار بعد التوضيح صارت واضحة. خب الثانية، المسألة الثانية أن يكون التابع خاليا من أل، التابع ليس فيه أل والمتبوع فيه أل، وقد أضيفت إليه صفة وهذه الصفة فيها أل، إذن كم اسم لدينا؟ ثلاثة أسماء، صفة فيها أل، مضاف إليه فيه أل، و تابع لا يوجد فيه أل، نحو أنا الضارب الرجل زيدا، فيتعين هنا كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل. أيضا لماذا شرط البدل؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، يعني أنا الضارب الرجل وأنا الضارب زيد، وهو لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لما عرفت في باب الإضافة وبالتحديد في بحث، يعني شوف الآن كيف، الآن مفروض الذي يريد أن يفهم البحث جيدا عليه أن يرجع ويراجع بحث الإضافة، هكذا يكون قد راجع بحث الإضافة واستفاد لهذا البحث. لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بآل فلا تضاف إلا إلى أحد أمرين، إما ما فيه آل أو ما أضيف إلى ما فيه آل، مثل نعم ومثل أن نعم الآن انتهينا من المثال، يريد أن يأتي بمثال مسموع عن العرب. ومثل أنا الضارب الرجل زيد قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. هذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول أنا الذي ترك، أنا تركت شخصا يسمى بشر من بني بكر، تركته يصارع الموت، يعالج نزعات الموت، يعني كان في حرب وظهر أن هذا بشر طعنه أحد فكان ملقيا على الأرض، والطيور والغربان تنتظر أن يموت حتى تأتي وتأكل به وتنهش بجثته. أقول أنا رأيته بهذا المنظر وتركته. أنا ابن أو والدي هكذا فعل، أنا ابن الذي ترك بشرا البكري عليه الطير ترقبه وقوعا، الطير فوقه وتترقب الوقوع عليه عندما يموت. الشاهد أين؟ التارك البكري بشر، فالتارك صفة بأل والبكري مضاف إليه بأل وبشر تابع مجرد من أل، فبشر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر لنفس ما ذكرنا في أنا الضارب زيدا. وأشار بقوله وليس، نعم بعضهم جوز ذلك، لذلك يقول عنه الناظم في البيت وليس أن يبدل بالمرضي، يعني أن نعتبره بدلا هذا أمر لا نرضى به. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، لا ليس مقبولا. من الذي يقول بذلك؟ وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. والحمد لله رب العالمين. بهذا يكون تم الكلام في عطف البيت.